انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان وليه حكاية، بس مش كل الحكاوي زي بعضها. في منها الممتع، وفي منها الغامض، وفي منها اللي يجمد الدم في العروق. هنروح نزور مع بعض شوية أماكن ونعرف حكايتها بين الحقيقة والخيال في هستوريا مع عمر بركات.
هستوريا مع عمر بركات، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
في الفترة ما بين سنة 1212 و 1282 ألف أحد أقوى مؤرخين العرب واللي اسمه ابن خلكان، واللي كان مشهود لوسط علماء عصره بالفضيلة والعلم الغزير والابتعاد كل البعد في كتاباته عن الإشاعات والأساطير. ألف كتاب باسم وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وفي كتابه ذكر ابن خلكان شخصية باسم عبد الله الحضرت، وتناول سيرته الذاتية، طريقة حياته، اتولد امتى، اهتماماته، واخيرا وفاته. والحقيقة ان طريقة موت الحضرت فيها العجب. وصف ابن خلكان طريقة الوفاة على لسان الشهود اللي حكوا الموضوع، وقالوا ان هو في يوم وما بين الحضرت بيمشي في السوق في وضح النهار، وفجأة يظهر كائن من العدم، كائن مش بشر، ويتعارك مع الحضرت، وينتهي الأمر بتمزيقه للحضرت إلى أشلاء، وبعض الشهود قالوا إن هو ابتلعه بالكامل. العجيب إن كما ظهر كائن من العدم اختفى، والأعجب إن اختفت معاه كل آثار الحضرت من أشلاء ودماء. بغض النظر عن صحة النبأ ده من عدمه، إلا إن ذكر الحضرت وطريقة وفاته بالشكل ده إن كانت تدل فيتدل على إنه كان شخص ذو حياة حافلة بالغموض وربما الممارسات المحرمة. فمين هو عبد الله الحضرت؟ هو شاعر عربي يمني من مدينة صنعاء، اتولد سنة 685 ميلادية، وكان مدمن على الخمور وكل ما يذهب العقل. اشتهر وسط قومه باسم الشاعر المجنون، لأنه ما كانش بيضيع أي فرصة فيها تجمع للناس إلا ويحكي لهم عن مخلوقات غريبة أخفها الجن والشياطين. كان عنده اهتمام شديد بمعرفة من سكن الأرض قبل البشر وأسرارهم وحضاراتهم، وكان عنده قناعة بأن الحضارات القديمة البشرية اللي سكنت الأرض قبل آلاف السنين هي حلقة الوصل وطرف الخيط اللي هيدله لمعرفة خبايا ماضي هذا العالم. بدأ بالفعل رحلته في البحث عن خبايا العالم، وبدأ الرحلة في بابل في العراق للبحث في حضارة بلاد الرافدين، ومنها راح لمصر حيث الحضارة الفرعونية، واللي زودت قناعته بوجود مخلوقات غير البشر سكنت الأرض، وبدأ يعتبرها مخلوقات تستوجب التقديس. وكانت المحطة قبل الأخيرة في رحلته هي مدينة إرم، مدينة إرم بتاعت قوم عاد المذكورة في القرآن، واللي قال إنه هناك قابل مجموعة من الجن واللي علموه أساليب وطرق تعتمد على السحر لاستحضار أرواح الموتى، وسؤالهم أيا ما يكون السؤال اللي هو عايزه. كانت آخر محطة في رحلته هي صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، واختفى هناك تماما لمدة 10 سنين، لدرجة ان بعض الناس قالوا ان هو مات هناك، ولكنه ظهر مرة اخرى واستقر في دمشق، وبدأ يدون كل خبراته ومعلوماته وما تعلمه من السحر في كتاب خاص به، كتاب العزيف. وبكده يبقى الحضرت أقوى مثال للمثل اللي بيقول الفضول قتل القط. هنخرج مع بعض فاصل وبعد ما نرجع هنعرف ايه هو كتاب العزيف وبيتكلم عن ايه وايه الغرض منه. فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم أصدقائي المستمعين، وهنبدأ نتكلم دلوقتي عن كتاب العزيف. بس معنا اتصال، نقول ألو. ألو.
ألو.
أيوة، أتعرف بيك؟
محمد إسماعيل.
إزيك يا محمد، عامل إيه؟
الحمد لله. إزيك يا عمر؟
الحمد لله كله بخير. إيه رأيك في موضوع الحلقة؟
الصراحة كانت مفاجأة، يعني أنا كنت شفت السؤال الخاص بالبرنامج عن أشهر كتاب واسمه إيه، وحاولت إني أبص كده، أعمل فيش بسيط كده وأبص، ما وصلتش لإجابة، فكان عندي فضول جدا الصراحة، يعني فاتفاجئت. لا ما كانش
هو، معظم الناس بتبقى متخيلة إن هو كتاب شمس المعارف، بس هو كتاب شمس المعارف بالفعل طبع في بيروت سنة 1985، فبالتالي اتوزع منه كذا نسخة بالفعل، ممكن يكون فيهم معلومات صح أو معلومات غلط، ولكن هو اتنسخ والطبع واتباع منه اكيد. الو.
معاك زوم. فلا الصراحه كانت مفاجاه يعني، ومنتظر ان اسمع تفاصيل عن الكتاب ده.
خلاص خليك معانا وهتعرف بقى كل حاجه عن الكتاب ان شاء الله. اتشرفت بيك يا محمد. شكرا. ورجعنا تاني وهنتكلم عن كتاب العزيف. مبدئيا، ما معنى كلمة العزيف؟ العزيف هو صوت الحشرات بالليل، واللي كانوا بيؤمنوا زمان ان هي اصوات الجن وهم بيتواصلوا مع بعضهم، فحتى اسم الكتاب لا يخلو من الرعب. الكتاب ده كان هدفه مختلف عن كل كتب السحر، فبينما كانت كل كتب السحر بتبحث في طرق التنجيم ومعرفة المستقبل، أو حتى بتقول وسائل إلحاق الأذى بأشخاص معينة، الهدف ده كان كتابه الوحيد والأوحد هو كشف الماضي، ولكن عن طريق استحضار الموت ومخلوقات العالم السفلي. الكتاب مكون من أكتر من 900 صفحة ومليء بأسامي من عدة ثقافات عربية وعجمية، واللي قال عنها الحضرد نفسه أن بعضها هو استحضرها بنفسه، بينما البعض الآخر اتحكاله عنها من الأرواح اللي استحضرها. من الغريب في الكتاب ده أن فيه فصل كامل بعنوان قوانين الموت ومراحله وما بعده، والغريب أن محدش يقدر يكتب معلومات زي دي إلا إذا كان مات أو كلم حد مر بتجربة الموت. الأغرب في الكتاب أنه هو مليء بصور لمخلوقات بعيدة كل البعد عن الصفات البشرية، ومرسومة بدقة وتفاصيل شديدة جدا، ولو أنت شفتها هتقسم بأغلظ الأيمان أن مستحيل تكون الصور دي حقيقة، بينما يؤكد الحضرد أنه هو استحضر أرواحهم وقابلهم شخصيا واتكلم معاهم، بل وإن بعضهم كمان علموا لغته. لو أنت يا صديقي مؤمن بالمثل اللي بيقول لا تحكم على الكتاب من غلافه، أنصحك أنك تحط الكتاب ده في أول قائمة الاستثناءات. غلاف الكتاب موجود عليه مجموعة من الرموز والطلاسم البارزة اللي مش محتاجة عالم في الكتابات عشان يعرف أن دي رموز محرمة، مجرد ما هتشوفها قلبك هيتقبض وهتعرف انك المفروض تبتعد عن هذا الكتاب ابتعاد تام. كمان غلاف الكتاب مصنوع من جلد الموتى، واللي ذهب البعض بخياله قال ان الجلد ده يمكن يكون جلد الكرابين البشرية المستخدمة في ممارسات السحر الاسود اللي كان بيعملها الحضرة. بكده بقديك اديتك معلومات ممكن مش كتير، ولكن تكفي لتخيل الشكل والهدف من كتاب العزيف. هنخرج فاصل وهنرجع بعديها نشوف الكتاب ده أثر في تاريخ البشرية ازاي، وهل استخدمت التعاليم والممارسات السحرية اللي جواه من قبل بشر قبل كده. ومستنيكم تكلموني على رقم البرنامج 01427894. فاصل ونرجع.
مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير ياما عن زمان قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما أحبطوك تمل في انت الأدواك، بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغرباكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير، داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس حزننا معاك في الصورة غاب، وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وساب من غير أسباب، شايف عليك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين؟ طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيش. وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا ما تشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف.
ورجعنا لكم أصدقائي المستمعين ومعنا اتصال. ألو ألو
ألو عمر.
أيوة أتعرف بيك؟
معك علي حسين. ازيك عمر الأول؟
الحمد لله. ازيك علي؟
الحمد لله تمام. أنا عايز والله أشكرك على البرنامج بتاعك والحلقات الرائعة اللي أنت بتعملها.
شكرا شكرا يا علي شكرا.
يعني الحلقة اللي فاتت بتاعت مثلث برمودا كانت هايلة يعني.
الله يخليك الله يخليك. قولي بقى ايه رأيك في الحلقة بتاعت النهاردة وبعد كده اسألك على مثلث برمودا.
الحلقة بتاعت النهاردة والله جميلة، في يعني في الكتاب اللي انت قلت عليه ده انا اول مرة اسمع عنه، ومعناه برضو اللي هو انت قلت تقريبا اللي هو صوت حشرات او
صوت كلام الحشرات بالليل
تقريبا. المعلومة دي برضو كنت اول مرة اعرفها. بس يعني بس احنا اما نكمل حلقة بقى هنعرف ننام ولا
لا؟ لا هتعرف ان شاء الله. انا بس حبيت اقولك ان في حاجات تانية غير كتاب شمس المعارف. انت عرفت تنام بعد ما عرفت ان في شمس المعارف صح؟ خلاص اكيد هتعرف تنام ان شاء الله.
ان شاء الله. متشكر ليك يا عمر ومتشكر لأسرة البرنامج على المجهود الرائع ده.
شكرا يا علي شكرا.
ماشي يا عمر،
مع السلامة.
مع السلامة.
ونرجع تاني نتكلم بقى عن الكتاب وتأثيره في خلال حياة البشرية. الكتاب اترجم لأول مرة سنة 950 ميلاديا وترجم للغة الإغريقية، وتم تغيير اسمه لاسم نيكرونوميكون ومعناه كتاب الموتى، والكلمة دي مشتقة من كلمة نيكرومانسي واللي معناها فن استحضار أرواح الموتى. وساعتها أصدر البطريرك مايكل الأول قرار بإحراقه سنة 1050 هو وجميع النسخ اللي وقعت تحت إيده. معنا اتصال، نقول ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
أيوة هتعرف بيك.
ألو.
أيوة ألو.
أيوة
هتعرف بيك.
احمد.
ازيك يا احمد عامل ايه؟
ازيك يا عمر الاخبار؟
الحمد لله كله بخير.
حابب اشكرك على البرنامج، انا بدات اسمعك من الحلقه اللي فاتت على مثلث برمودا. لسه ما سمعتش الحلقه دي بصراحه، لسه فاتح الراديو عشان اسمع الحلقه على ايه. انا كنت قريت السؤال على الصفحه الكتاب اللي رغم شهرته ما نزلش منه وما طلعش منه ولا نسخه صح كده؟
ايوه وجاوبت على السؤال
كويس. صوت بعيد قوي.
لا طب هو ممكن يكون الشبكة عندك؟
اوكي.
ايوه
المهم يعني ان فعليا لا يعني مشكورك على البرنامج والافكار اللي انت بتجيبها افكار جميله جدا.
الله يخليك.
وفعليا بستفيد منك يعني حاجات كتيره ممكن الواحد ما يكونش بيسمع عنها او بيحاول يسالش عليها بس لمجرد انك لما بتتكلم عنها او كده.
الله يخليك. وده غرض من اغراض البرنامج يعني ان احنا نقول حاجات جديده الناس تبدا تدور عليها يعني ممكن تكون انت ما كنت سمعت عنها
يعني
قبل كده.
ناجح جدا فعلا انك انت تثير فضول الواحد ان هو لا يدور على الحاجات دي وان هو يشوف ايه المواضيع الجديده او المواضيع الغريبه اللي الواحد بيسمعها دي. ففعلا بجد ربنا يوفقك وما شاء الله يعني عليك.
متشكر يا احمد. متشكر متشكر. طب وبالنسبه لموضوع النهارده بقى انت كنت تعرف حاجه عن كتاب العزيف؟
لا انا ما سمعت حتى اسم الكتاب معلش كان اسمه ايه بقى؟
العزيف.
العزيم. لا
طيب تابع معانا بقى عشان على الأقل اخر حتة تعرف الكتاب عمل ايه في تاريخ البشرية.
خلاص ان شاء الله.
ماشي.
شكرا لك.
شكرا شكرا. وتاني محاولة ناجحة لترجمة الكتاب كانت للغة اللاتينية واللي برضو تم مصادرتها ومنعت واحرقت كل النسخ الموجودة منها سواء لاتينية او اغريقية بس حفظوا نسخة واحدة بس في مكتبة الفاتيكان سنة 1586 وصلت النسخة المحفوظة دي لإيد ساحر إنجليزي اسمه جون دي واللي بدأ بالفعل يترجمه لأول مرة للغة الإنجليزية ولما راح لدار النشر بتاعت أكسفورد بلغت الفاتيكان وتم منع النسخة دي من إن هي تتنشر أو تطبع وحفظت هي والنسخة اللاتينية في مكان أكثر أمنا وأكثر حراسة في مكتبة الفاتيكان. في أوائل القرن ال19 وصلت أجزاء من الكتاب لإيد ساحر اسمه أليستر كرولي واللي كان في الوقت ده على علاقة بواحدة اسمها سونيا جرين ويقال إن كان بينهم علاقة غرامية وبسبب هذه العلاقة بدأ يحكي لها عن الكتاب ويوريها الكتاب ويقول لها كل التفاصيل اللي يعرفها عن هذا الكتاب. وبعد كده انفصلوا وراحت سونيا جرين ارتبطت بشخص اخر اسمه هوارد لوفكرافت واللي بدورها بدأت تحكي له عن كل المعلومات اللي تعرفها واللي اتحكت لها عن هذا الكتاب وهنا تصل معلومات الكتاب والممارسات اللي فيه لمفترق طرق طريق الشهرة اللي اختاره هوارد لوفكرافت وطريق العمل في صمت واستخدام معلومات الكتاب بأبشع الأشكال واللي اختاره أليستر كرولي. هنخرج فاصل وهنرجع نشوف كل واحد فيهم استخدم المعلومات اللي موجودة في الكتاب ازاي. وبفكركم تقدروا تتواصلوا معايا على 01427894.
بسرح ساعات وافتح صور ايام زمان وبقول يا مين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي من فضول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان انا من زمان في سر في قلبي ومداري انا مش انا غير انا ماشي بيه زي اللي فات لقى نفسه مش جوه السباق والعمر فات قدام عينيه ومعش فيه اخدتني مني الدنيا فجأة وغرمتني ما بين وشوش وعرفت فيها الطيبين والحزن حولهم وحوش وبخش في قلبي كل يوم امشي ما بين جرح وهموم كان فيه ده انسان جميل بسأل عليه وما بلقاهوش اخدتني مني الدنيا فجأة وغرمتني ما بين وشوش وعرفت فيها الطيبين والحزن حولهم وحوش وبخش في قلبي كل يوم امشي ما بين جرح وهموم كان فيه ده انسان جميل ولا عمري حد حس بيك. الناس تقول انك تعيش في الغربة خوف، ده بتعمل ايه لو تبقى الغربة عايشة فيك طول السنين؟ وانا قيت في جنة وقيت في نار وبقول بخير، وبخبي الجد في الهزار ما بقاش في حير، ومليش صحاب غيرك يا ليل والليل طويل، ولا مرة جي بعد النهار. اخدتني مني الدنيا فجأة وغربتني ما بين وشوش، وعرفت فيها الطيبين والحزن حولهم وحوش، وبخش في قلبي كل يوم امشي ما بين جرح وهموم. كان فيه ده انسان جميل بسأل عليه وما بلقاه. اخدتني
ورجعنا لكم تاني أصدقائي المستمعين. وأول شخص بدأ يتعامل مع معلومات الكتاب هو لوفكرافت، واللي اختار إن هو يستخدم هذه المعلومات في طريق الشهرة، وبدأ يستخدم القصص اللي بيرويها الحضرات في كتابه في كتابة مجموعة من روايات الرعب، ليصبح في الوقت ده من أكثر الكتاب إبداعا ونجاحا في مجال روايات الرعب. وخدوا الغرور وادعى في وقت من الأوقات إن كل كتاب العزيف من تأليفه الخاص، وإن هو اختار أماكن الحدث تكون في بلدان عربية، واختار بطل القصة يكون شخص عربي باسم عربي، وساعتها يظهر صحفي إنجليزي ويضحد هذه الأقوال ويقول له إن من المعروف إن الكتاب اترجم قبل وجودك أصلا في الدنيا لعدة لغات، بل ومحفوظ منه نسخة في الفاتيكان، فازاي الكتاب ده موجود من زمان وانت بتقول ان انت ألفته؟ وبالفعل تراجع هاورد عن ادعاءاته ورجع تاني يكتب قصص الرعب اللي هو عايز يعملها من الكتاب، وانتهى بيه المقال بالموت بسبب سرطان الامعاء. ولك ان تتخيل ان كاتب رعب عظيم زي ده كان بيخاف من الاطباء، مما ادى لبطء تشخيص المرض، وهو ده اللي موته. الشخص التاني واللي اختار ان هو يستخدم ممارسات الكتاب المذكورة فيه بشكل اكثر بشعة، وبدأ بالفعل يمارس السحر الاسود المذكور في الكتاب، وهو أليستر كرولي. خليني اقول لك نبذة عن أليستر كرولي. أليستر اتولد وتربى وسط عيلة متدينة جدا، وكان كاره لكل ما له صلة بالدين والأخلاق. طول حياته كان هدفه الأساسي التواصل المباشر مع أسياد الشياطين وخاصة إبليس. وبعد وفاة والده ورث منه ثروة كبيرة جدا ومجموعة كبيرة جدا من الأصول، واختار منهم قصر ليمارس جواه طقوس السحر الأسود، وكمان كان بيتعاطى جواه كل ما يذهب العقل، وبرضه كان في ممارسات جنسية غريبة بهدف جذب الشيطان. بعد فترة انضم لجماعة ممنوعة بتمارس السحر الأسود في انجلترا وبتمجد الشياطين، وبعد سنتين وبعد ما اتعلم منهم كل أساليبهم وكل طقوسهم بدأ يبصلهم بصة احتقار، لأن هو شافهم ان هم كده حاسين ان هم وصلوا لأعلى درجات السحر الأسود، بينما هو متعطش لأكتر من كده. بدأ بالفعل يدور على أسرار السحر الأسود الحقيقي القديم، واستقر في مصر بما أن الفراعنة كانوا أسياد السحر، وكان عنده قدرة رهيبة على تقمص الشخصيات، لدرجة أن هو قدر يقنع مجموعة من الناس في مصر أن هو مبعوث الإله حورس، وأن هو جاي يحمي المعبد. كتاب العزيف لما وقع في ايد أليستر تقمص شخصية الحضرت بشكل رهيب، لدرجة ان هو عمل نفس الرحلة بتاعت الحضرت المذكورة في الكتاب بالترتيب، وكان بالنسبة له الكتاب ده ما هو الا الطوبة الاخيرة للنجاح في مسعاه. أليستر كرولي كان بيدعى ابن الشيطان، وهو مؤسس عبادة الشيطان، وتوفى أليستر كرولي بعد الوصول لكل هذه المعلومات. السؤال دلوقتي يا صديقي، هل لازلت تظن ان كتاب شمس المعارف هو اخطر كتاب سحر على الاطلاق ولا لسه؟ اتمنى تغير قناعاتك، وبكده تكون حلقتنا النهاردة انتهت. استناك الاسبوع الجاي في نفس الميعاد.